أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: باب في أوقات الصلاة وأسمائها. أما صلاة الصبح فهي الصلاة الوسطى عند أهل المدينة، وهي صلاة الفجر، فأول وقتها انصداع الفجر المعترض بالضياء في أقصى المشرق ذاهبا من القبلة إلى دبر القبلة حتى يرتفع فيعم الأفق، وآخر الوقت الإسفار البين الذي إذا سلم منها بدا حاجب الشمس، وما بين هذين وقت واسع، وأفضل ذلك أوله.
نعم، هذه الصلوات فرضها ربنا تبارك وتعالى على نبينا صلى الله عليه وسلم فوق سبع سماوات، وجاءنا بها عليه الصلاة والسلام، فهي مفروضة عليه وعلى أمته صلوات الله وسلامه عليه. فهذا الرب جل جلاله الذي فرضها جعل لها وقتا لا تصح قبله ولا يجوز تأخيرها عنه، فقال جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، لها وقت لا بد أن تؤدى فيه، لا يجوز لا تصح أصلا قبله ولا يجوز تأخيرها عنه إلا من عذر النسيان والنوم، هذا كلام آخر. جيد، النبي صلى الله عليه وسلم لما فرضت عليه هذه الصلوات ما كان يعرف وقته، حتى جاءه جبريل من عند الله عز وجل وبين له أوقاته، فأمه يومين متتاليين، كل يوم يعني في اليوم الأول كل صلاة أداها له في أول وقتها، ثم في اليوم الثاني كل صلاة أداها له في آخر وقتها، وقال: بهذا أمرت، أو بهذا أمرت، أمرت أنا أن أبلغك، أو أمرت من قبل ربك وجئتك بالخبر، معنى متقارب يعني. المهم، فالصلاة الأولى صلاة الفجر، نعلم أن هناك من يقول الصلاة الأولى هي الظهر دائما باعتبارها أول صلاة ظهرت وكذا، ولكن هذا الحديث جاء فيه أنه أول ما صلى به صلى به الفجر، لا بأس. أنه في صلاة الفجر في اليوم الأول حين طلع الفجر الصادق، الفجر الصادق الذي وصفه لنا الشيخ رحمة الله عليه هنا، وقلنا كلمة الشيخ إذا أطلقها المالكية ابن أبي زيد، إلا إذا جمعوا قالوا الشيخين ابن أبي زيد والقادسي. المهم، فإذا ما بين طلوع الفجر الصادق إلى الإسفار كذا كذا إلى آخر، الفجر الصادق هو ذاك الذي يمتد في الأفق الشرقي، يمتد أفقيا، بياض الذي يمتد أفقيا، وهو المراد في قول الله تعالى: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فصلى به الصبح في هذا الوقت في اليوم الأول. قال رحمة الله عليه: قبل ذلك عندنا في مذهبنا، مذهب مالك رحمه الله تعالى، أن الصلاة الوسطى التي جاء المزيد التوكيد بشأنها المراد بها صلاة الفجر، لأن الله عز وجل قال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. إذن عموم الصلوات حافظوا عليها، وبشكل خاص الوسطى، اختلفت أنظار أهل العلم في تحديد الوسطى. فمالك رحمه الله تعالى مذهبه المشهور عنه هو ما ذكره الشيخ هنا، أنها صلاة الصبح، وكان رحمه الله تعالى يرى أنها هي فعلا هي الوسطى. بماذا؟ باعتبار أنها لا تجمع مع ما قبلها ولا مع ما بعدها، لا يصح جمعها مع العشاء هو اللي قبلها، ولا مع الظهر هو اللي بعدها، إذن وسطى. ويرى أنها هي التي أخذت من الليل ومن النهار، جمعت بين شيء من الليل وشيء من النهار. قال: من النهار، بدليل أن وقتها يكون الإنسان صائم، إذن ولا يصام إلا النهار. ومن الليل، بدليل أنها تقرأ جهرا، والصلوات النهارية تكون سرا، إذن أخذت شيء من هنا ومن هنا، فهو رحمة الله عليه يراها وسطا. جيد، ثم اختلف البقية أيضا، منهم من قال الظهر، كانت عائشة رضي الله عنها تختار هذا، وقول علي قول مالك هذا يعزى لعلي رضي الله عنه من الصحابة، أنه كان يراها الصبح. عائشة ذهبت إلى الظهر، ذهب الأكثرون من الصحابة إلى أنها العصر، وهذا القول بأنها العصر يعضده الحديث المشهور، حديث يوم الخندق، حين قال النبي صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله قبورهم وبطونهم نارا. صريح. وقد كانت عائشة رضي الله عنها ترى استحالة أن تكون العصر، لأنها كانت تقرأ قول الله تبارك وتعالى وتملي على النساخ الذين ينسخون لها المصاحف، تملي عليهم أن يكتبوا هكذا: حافظوا على الصلوات وصلاة العصر وقوموا لله قائمين. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر، عفوا، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر. قالوا، قالت رضي الله عنها: ما دام الله قد ذكر العصر وذكر الوسطى، إذن هي غيرها، إذ الشيء لا يعطف على نفسه، العطف يقتضي المغايرة، إذن الوسطى غير العصر ما دامت ذكرت معها. البقية قالوا: لا، العصر هي الوسطى بدليل الحديث المتقدم وبدليل حديث البراء بن عازب رضي الله عنه الذي في صحيح مسلم، وقال فيه أنهم كانوا يقرؤون: حافظوا على الصلوات وصلاة العصر وقوموا لله قانتين، فنسخت فصارت: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. إذن قال العصر استبدلت بالوسطى، فهي هي، كانت تسمى في القرآن عصرا ثم سميت الوسطى. هذه الرواية فصلت في الموضوع، الرواية موجودة عن البراء قلنا بن عازب وهي في صحيح مسلم. فعلى كل المسألة هذا هو الخلاف فيها، جمهور على أنها العصر، بعض الصحابة وبه قالت عائشة وحفصة، عائشة وحفصة رضي الله عنهن قالتا ظهر، وقالت طائفة أخرى وبه قال علي رضي الله عنه الصبح، واختاره مالك. نعم، هذا بالنسبة لتحديد صلاة الوسطى. جيد، الوقت قال: أول وقت الفجر التي تسمى الفجر وتسمى الصبح طلوع الفجر الصادق، فلا تصح قبل طلوع الفجر الصادق قولا واحدا، ثم يمتد وقتها إلى الإسفار، وأوله طبعا أفضل، دائما تأدية الصلاة في أول وقتها أفضل، إلا استثناءات سيأتي بيانها قريبا إن شاء الله. نعم،
صلى الله عليكم. ثم قال رحمه الله: ووقت الظهر إذا زالت الشمس عن كبد السماء وأخذ الظل في الزيادة، ويستحب أن تؤخر في الصيف إلى أن يزيد ظل كل شيء ربوعه بعد الظل الذي زالت عليه الشمس. وقيل إنما يستحب ذلك في المساجد يدرك الناس الصلاة، وأما الرجل في خاصته فأول الوقت أفضل له، وقيل أما في شدة الحر فأفضل له أن يبرد بها وإن كان وحده، لقول النبي عليه السلام: أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، وآخر الوقت أن يصير ظل كل شيء مثله بعد ظل نصف النهار.
جيد، إذن الصبح أوله متى؟ طلوع الفجر الصادق، وآخره طلوع الشمس، والإسفار هو وسطه، والمختار ما بين طلوع الفجر إلى الإسفار، لأن جبريل عليه السلام أمه في اليوم الأول عند طلوع الفجر الصادق، وفي اليوم الثاني عند الإسفار. جيد، الظهر وقته حين تزول الشمس عن كبد السماء، ويصير هناك في، وفي الحقيقة هذا الموضع الأولى أن نقول في ولا نقول ظل، لأن الفي الرجوع، أولا أول النهار كان ظل، ثم ذهب هذا الظل بالكلية واضمحل، ثم رجع من جديد يأتينا من الجهة الشرقية، بعد أن كان ظلا في الجهة الغربية صار يأتينا فيئا من الجهة، فرجوعه تسميه العرب في، يعني من الرجوع، كما أن الفيئة معروف، فإن فاءوا يعني فإن رجعوا، يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمال، ظلال و يعني هناك ظل وهناك في، الظل الذي يكون في الجهة الغربية والفيء الذي يكون في الجهة الشرقية، هذا الأصل، لكن في الأمر سعى على كل حال. عموما المهم أن الذي يكون أول النهار لا يسمى فيئة، إنما الفيء ما يكون في آخر النهار فقط. جيد، إذن من الزوال حين تزول الشمس ويصير هناك فيء يسير في الجهة الشرقية يدخل أول وقت الظهر عندما زالت الشمس عن كبد السماء، وبه فسر ابن عباس رضي الله عنهما قول الله تبارك وتعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، قال: دلوكها ميلانها وضحوضها، إذا دحضت عن وسط السماء كبد السماء مالت يسيرا جهة الغرب، خلاص ظهر ظل يسير أو فيء يسير في الجهة الأخرى، هذا هو دحوضها وهو دلوكها أيضا، فهذا أول وقت الظهر ويمتد إلى القامة، إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. جيد. جبريل عليه السلام أما النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول حين زالت الشمس، وأمه في اليوم الثاني حين صار ظله مثله في صلاة الظهر، وما بين هذين هو المأمور به. نعم. ويستحب تأخير صلاة الظهر عند اشتداد الحر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. قد قال أبو ذر كما في صحيح البخاري رحمه الله تعالى، قال أبو ذر رضي الله عنه: كنا في سفرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراد المؤذن أن يؤذن بالصلاة فقال أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال أبرد، ثم قال: حتى رأينا فيء التلول، حتى رأينا فيء التلول، صار للتلول جبال لها ظل وكذا، فقال أذن الآن، ثم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. معنى هذا أن عموم الأمر وعموم الترغيب في تأدية الصلاة في أول وقتها تخرج عنه صلاة الظهر عند اشتداد الحر، ليس الأفضل أول وقتها، الأفضل آخر وقتها حينما يكون هناك ظل، هذا يعني استثناء. كل الصلوات فعلها في أول وقتها أفضل، تستثنى الظهر ويستثنى العشاء كما سيأتي إن شاء الله. تستثنى الظهر فقط عند اشتداد الحر في الأماكن الحارة في فصول الحر، في فصل الحر. جيد. أما الأماكن الباردة أول الوقت أفضل، في غير فصل الصيف الوقت أول الوقت أفضل، والوقت هذا يعني المختار كله كل أخر ولو إلى آخر المختار لا مانع. معناها إذا رأينا من يصلي الظهر في بعض الأماكن الحارة في فصول الحرارة في الثالثة أو حتى الثالثة ونصف لا ننكر عليه، لأننا ما دخلنا بعد صلاة وقت العصر، لأن وقت العصر حينما تبدأ القامة الثانية، وكل ما كان في الوقت المختار لا إشكال فيه، ثم نحن مأمورون أصلا بالإبراد، وهذا مكان نحتاج فيه إلى الإبراد، لا أقصد هنا هذا المكان، أقصد الأماكن الحارة، الحمد لله المكان هنا معتدل، الأماكن الحارة لا تنكر على من رأيته يصلي الثالثة أو حتى الثالثة والنصف، مفهوم؟ لأن ما زلنا في وقت الظهر وفي مختاره ونحن مأمورون بالإبراد.
صلى الله عليكم. ثم قال رحمه الله: وأول وقت العصر آخر وقت الظهر، وآخره أن يصير ظل كل شيء مثليه بعد ظل نصف النهار. وقيل: إذا استقبلت الشمس بوجهك وأنت قائم غير منكس رأسك ولا مطأطئ له، فإن نظرت إلى الشمس فقد دخل الوقت، وإن لم ترها ببصرك فلم يدخل الوقت، وإن نزلت عن بصرك فقد تمكن دخول الوقت. والذي وصف مالك أن الوقت فيها ما لم تصفر الشمس.
جيد. الصلاة الثالثة بعد أن أتينا على الفجر وعلى الظهر، الصلاة الثالثة هي العصر، وقتها من انتهاء القامة الأولى يعني بداية القامة الثانية حينما يصير ظلك مثلك وزيادة يسيرة، ويمتد إلى أن يصير ظلك مثليك، لأن جبريل عليه السلام أما النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العصر في اليوم الأول حين صار ظله مثله، وفي اليوم الثاني حين صار ظله مثليه، صار ظلك قد طولك مرتين زيارة على ظل الزوال كما هو معلوم. وهنا قال أن بعض العلم يقولنا أنك إذا لو استدرت نحو جهة الغروب فصارت الشمس موازية لوجهك، لا تحتاج أن ترفع بصرك لتنظر إليها ولا تحتاج أن تطأطئ بصرك لتنظر إليها، بل هي موازية على مستوى الوجه، فهذا هو آخر وقت العصر. ومالك رحمة الله عليه ما ذهب أصلا هذا الكلام ما ذهب إليه، ولا وإنما قال: ما لم تصفر الشمس، ما لم يحصل إصفرار، ولا تقل إسفار، الإسفار يكون في الفجر والصبح إذا أسفر، وأما العصر إصفرار بالصاد، فإذا اصفرت الشمس، لأن الشمس حينما تكون مرتفعة تكون بيضاء في نظر الناظر طبعا، وإلا هي لا يتغير لونها، ثم إذا نزلت اصفرت، ثم إذا تضيفت للغروب احمرت، فحينما يحصل الإصفرار هذا منتهى نهاية مختار العصر، ندخل في الضروري بعد ذلك. نعم.
صلى الله عليكم. ثم قال رحمه الله: ووقت المغرب وهي صلاة الشاهد يعني الحاضرة، يعني أن المسافر لا يقصرها ويصليها كصلاة الحاضر، فوقتها غروب الشمس، فإذا توارت بالحجاب وجبت الصلاة لا تؤخر، وليس لها إلا وقت واحد لا تؤخر.
جيد. وأما الصلاة الرابعة التي هي صلاة المغرب، فأكثر الروايات في صفة في اتمام النبي صلى الله عليه وسلم بجبريل عليه السلام أنه لم يغير له وقتها، في اليوم الأول صلى به المغرب حين غربت الشمس، وفي اليوم الثاني حين غربت، في نفس الوقت ما غير له، وإن كانت هناك روايات أخرى تذكر مغيب الشفق، لكن أكثر الروايات وأشهرها على أنه لم يغير له في المغرب، بل نفس الوقت الذي صلى بالأمس صلى فيه المغرب اليوم، خلافا لبقية الصلوات جعل لها أول وآخر أول وآخر، أما هذه وقت واحد حين توارت الشمس بالحجاب، يعني حين غابت الشمس عن نظري الناظر على مستوى سطح الأرض. جيد. فهذا هو وقتها، وهي أضيق أوقات الصلوات كلها وصلاة المغرب. فالمالكية حينما تجدهم لا يتنفلون بين أذان المغرب وبين صلاته، لأنهم يرون ضيق الوقت، وهو كذلك الوقت ضيق هنا، فالأصل أنهم كانوا إذا أذنوا مباشرة يقيمون، بحيث أن المؤذن كان يصعد فوق المسجد على المنارة ويؤذن وينزل ويقيم مباشرة، ليس بينهما إلا هذا القدر الذي يكفي لنزوله، فهذا الضيق يمنع من النافلة، مخافة أن تقطع نافلتك إذا أقيمت الصلاة أو تشرع فيها وقد أقيمت الصلاة، وكل ذلك فيه شيء من المحاذير، فقالوا بكراهته، وإلا ليس هناك نص يمنع ولا ينهى ولا يكره صلاة، يعني صلاة بين الأذان، بل هناك ما يدل على الإباحة. عموما إذا ضيقنا الوقت ليس هناك متسع أصلا حتى نتنفل، إذا لم نضيقه ليس هناك أي مانع من الصلاة بين أذان المغرب وصلاته. نعم. المهم أن المغرب وقتها ضيق، وأنها هي الصلاة التي لم يغير فيها جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم الوقت، على أكثر الروايات، مع علمنا بالروايات التي فيها ذكر الشفق حين غاب الشفق. نعم.
أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله: ووقت صلاة العتمة وهي صلاة العشاء، وهذا الاسم أولى بها غيبوبة الشفق، والشفق الحمرة الباقية في المغرب من بقايا شعاع الشمس، فإذا لم يبق في المغرب صفرة ولا حمرة فقد وجب الوقت، لا ينظر إلى البياض في المغرب، فذلك لها وقت إلى ثلث الليل ممن يريد تأخيرها لشغل أو عذر، والمبادرة بها أولى، ولا بأس أن يؤخرها أهل المساجد قليلا لاجتماع الناس، ويكره النوم قبلها والحديث لغير شغل بعدها.
جيد. آخر الصلوات في الذكر هنا صلاة العشاء، وقتها أوله مغيب الشفق الأحمر، والشفق الحمرة كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، حينما يتلاشى ذلكم الإحمرار أو تلك الحمرة حينما تتلاشى يدخل وقت أول وقت العشاء، ولا تصح قبل ذلك إلا في حالة الجمع، هذه مسألة أخرى، أما الحالة العادية أن تصلى كل صلاة لوقتها لا تصح العشاء إلا بعد مغيب الشفق الأحمر، وهذا الشفق الأحمر غالبا يلبث أو يبقى بعد غروب الشمس بنحو ساعة وربع، 75 دقيقة في الغالب، يزيد في بعض الفصول وينقص قليلا في بعض الفصول، وبعض الأماكن تختلف يسيرا، ولكن هذا المعدل هو الوسط، 75 دقيقة، حدود 75 دقيقة مقدار ما بين غروب الشمس ومغيب الشفق الأحمر الذي يدخل عنده أول وقت صلاة العشاء. جيد. فيمتد من هذا الوقت، والعشاء قال هنا سماها بالعتمة وسماها بالعشاء، وقال هذا أولى، يعني تسميتها بالعشاء، وهو كذلك لا شك أنه قد جاءت حديث تسميها العتمة، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهم ولو حضوا، إذن ولكن قد جاءت أيضا حديث تنهى عن تسميتها بالعتمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، إنما يعتمون على إبله، إنها العشاء، وسماها الله تبارك وتعالى في القرآن بالعشاء، ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات، معروف الآية. جيد، فإذن الأولى تسميتها بالعشاء ولا حرج في تسميتها بالعتمة. إذن وقتها أوله مغيب الشفق ويمتد إلى الثلث، إلى أن يذهب ثلث الليل الأول، وبعضهم يرى إلى أن يذهب نصف الليل وهو أرجح، إلى نصف الليل، هذا كله مختار، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة رضي الله عنها وكذلك في حديث لابن عباس رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام أعتم بالعشاء ذات ليلة حتى ذهبت عامة الليل، وفي رواية حتى بهار الليل، ثم خرج وقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. إذن كان صلى الله عليه وسلم يعجبه تأخير صلاة العشاء، ولكن يمنعه من ذلك خوف المشقة على الناس، تيسيرا وتخفيفا على الناس يصليها في أول وقتها أو قريبا من ذلك، وإلا فكان يعجبه تأخيرها ولا يمنعه منها إلا خوف المشقة، لأنه لو جعلت صلاة العشاء مثلا عند 11 ربما يشق على الناس كثيرا، فتيسيرا على الأمة كان عليه الصلاة والسلام يعجلها، وإلا كما قلنا تأخيرها أحب إليه. عموما أول وقتها المختار مغيب الشفق، آخر وقتها المختار عند الجمهور نصف الليل، وفي بعض الروايات ذهاب ثلث الليل ينتهي المختار، ثم يدخل بعد ذلك الضروري لهذه الصلوات كلها. والأصل أن كل صلاة لا يخرج وقتها إلا بدخول وقت التي تليها، إلا صلاة الصبح استثناها النص والإجماع، كل صلاة لا يخرج وقتها إلا بدخول وقت التي تليها، لا يخرج وقت الظهر إلا بدخول وقت العصر، ولا يخرج وقت العصر إلا بدخول وقت المغرب، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة، ولا يخرج وقت المغرب إلا بدخول العشاء، ولا يخرج وقت العشاء إلا بدخول الفجر، ولكن الصبح مستثنات قطعا، يخرج وقتها قبل الظهر لا شك في ذلك، لأن الصلاة التي تليها هي الظهر، استثناها النص بقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، واستثناها الإجماع، الإجماع منعقد أنها منفصلة عن التي بعدها، لا يعني يخرج وقتها هي قبل دخول وقت التي تليها. عموما هذا هو الأصل في كل الصلوات. إذن متى يمتد، إلى متى يمتد الضروري؟ عرفنا المختار، كنا نتكلم عن المختار، الضروري في الظهرين يمتد إلى قدر ما يسع 5 ركعات قبل غروب الشمس، لو صليت 4 ركعات من الظهر وصليت ركعة من العصر ثم غربت الشمس فأنت مؤذن لست بقاضي، وإن كنت قد أديت في الضروري فتأثم إن لم يكن عذر هو الذي منعك من الصلاة، ولكنك لا تسمى قاضي تسمى مؤدي، وفي الضروري الأداء والإثم تأثم، ولكنك تعتبر مؤدي لست قاضي، على خلاف من لم يصلها إلا بعد غروب الشمس بالكلية، هذا كلام آخر. نفس الشيء نقوله عن العشاءين، فيمتد وقتهما الضروري إلى قدر ما يسع 4 ركعات قبل طلوع الفجر، بحيث لو صليت ركعات المغرب 3 ثم صليت ركعة من العشاء وطلع الفجر أنت مؤدن، لكنك إيش في الضروري وتأثم إن لم يكن لك عذر، إن كان هناك عذر فلا إثم، العذر النسيان والنوم، كما قال صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة ونسيها فليصليها إذا ذكرها فإنه لا كفارة لا إلا ذلك. جيد، نعم،
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: باب في الأذان والإقامة. الأذان واجب في المساجد والجماعات الراتبة، فأما الرجل في خاصة نفسه فإن أذن فحسن ولا بد له من الإقامة، وأما المرأة فإن أقامت فحسن وإلا فلا حرج، ولا يؤذن لصلاة قبل وقتها إلا الصبح فلا بأس أن يؤذن لها في السدس الآخر من الليل.
جيد، قبل ذلك قال في آخر الباب الذي قبله، قال ويكره النوم قبلها والحديث لغير شؤون بعدها، هذا معروف أنه يكره النوم قبل صلاة العشاء إلا من عذر، كان مضطر، كان مرهق منهب جدا لا مانع، أما أن يتخذه عادة ينام قبل العشاء لا خير له في ذلك، ويكره الحديث بعدها في غير ضرورة، أما الاستثناء يعني الذي يجوز من الحديث بعد ذلك ما تستدعيه الضرورة أو الحاجة، حديث مع الأهل، حديث مع الضيف، المسامرة في العلم، هذا لا حرج فيه، كان بعض العلم أحيانا يجلسون من بعد العشاء إلى أن يقوموا لصلاة الصبح في مناقشات وعلم وكذا. المهم هذا لا ضير فيه. أما هكذا القيل والقال فقط بعد العشاء هذا مكروه. قال الأذان، والأذان هو النداء للإعلام بدخول الوقت، الإعلام بدخول الوقت. قال الأذان واجب في المساجد، هو بالفعل واجب في كل بلدة وجوبا كفائيا. الأذان فرض في كل بلدة في مسجد من مساجدها، فإذا ولكنه فرض كفاية. إذا أذن مسجد واحد في البلدة البقية نقول سنة في حقكم أن تؤذن. أما إن لم يؤذن أي مسجد يأثمون جميعا، إذا تركوا فرض، لكنه فرض كفاية. أذان واحد في البلدة يحصل به الواجب، لأن يحصل به الفرض الكفاية، لأن الفرض الكفاية هو ذاك الذي إذا قام به البعض سقط الطلب عن الباقين. كل بلدة على الأقل يؤذن فيها أذان واحد، هذا من باب الوجوب. فما سوى ذلك، يعني ما سوى ذلك المسجد الذي أذن فيه الأذان الواحد هذا، سنة في حق كل المساجد أن يؤذن، وسنة في حق جماعة ترجو غيرها ولو لم تكن في مسجد، هناك جماعة في مدرسة أو في مكان وتعلم أنها إذا أذنت سيأتيها الجيران أو بعض الناس كذا، يسن لهم أن يؤذنوا. أما غير هؤلاء، أي غير المساجد وغير الجماعات التي ترجو غيرها، التي ترجو يعني مجيء الناس، فليس من سنتهم أن يؤذنوا. يعني ليس من السنة أن نؤذن في بيوتنا، لا هذا ليس من السنة. بعض الناس إذا فاتته صلاة المسجد يؤذن في بيته، هذا ليس هو السنة. لماذا؟ لأن السنة أن يؤذن، لأن السنة أن يؤذن في المساجد، بدليل أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يقول كما في صحيح مسلم أن الله عز وجل بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بسنن الهدى، وأن من سنن الهدى التي بعث بها أن تؤدى هذه الصلوات حيث ينادى بها. إذن عرفنا أنه ينبغي أن ينادى بها أين؟ في المساجد. لو أن الناس كل واحد يؤذن في بيته، إذن كل واحد يصلي في بيته، يقول لك خلاص أنا صليت في بيتي وقد أذن فيه، والسنة أن تؤدى الصلاة حيث ينادى بها، فقد نادينا بالصلاة. لا لا لا، السنة أن تؤدى في المسجد وهناك يؤذن بها. في السفر إذا أدركتك الصلاة أذن، في أرض فلات، في ماشيتك أو في حرثك أو في سفرك أدركتك الصلاة أذن حيث أدركتك، ولكن في الحضر سنة الأذان للمساجد. جيد. قال فأما الرجل في خاصة نفسه فإن أذن فحسن ولا بد له من الإقامة. الإقامة أشد توكيدا، لأنها تعني كل مصل وتعني كل صلاة، أداء قضاء جمعا كذا، لا تسقط بحال. الإقامة مطلوبة في كل صلاة. الأذان فيه التفصيل المتقدم. أما المرأة قطعا أنها لا تؤذن، ما عرف المسلمون أذان المرأة، ويستحب لها على الصحيح أن تقيم كما قال خليل، وإن قامت مرأة سرا فحسن، يستحسن ذلك، فهو حسن، لأن الأصل الإقامة لكل صلاة، والأصل أن ما أمر به الرجال يؤمر به النساء إلا ما دل الدليل على استثنائه، وقد دل العمل على أن المرأة لا تؤذن، فبقيت الإقامة ليس هناك دليل يستثنيها، فهي مطالبة بها، لا ينبغي لها أن تصلي إلا وقد أقامت. وإن كان هذا ليس واجب طبعا، حتى في حق الرجل ليس واجب، لكن مستحب، يستحب لها أن تقيم. نعم. وأما المرأة فإن قامت فحسن، وإلا فلا حرج قطعا. ثم إن الإقامة وإن كانت من سنن الصلاة ولكنها خارج ماهية الصلاة، بحيث أننا لو نسينا الإقامة هل نسجد لها؟ لا، لأنها خارجة عن الصلاة، على خلاف السنن الداخلة في الصلاة. نعم. قال ولا يؤذن لصلاة قبل وقتها. لا يجوز لأحد أن يؤذن لأي صلاة من الصلوات قبل دخول وقتها. الاستثناء الوحيد أذان الفجر الأول، وهذا الأذان أصلا ليس للصلاة، وإنما هو ليوقظ النائم ويرجع القائم. والصحيح من أقوال أهل العلم أن ذلك هو الذي يكون في حيال الصلاة خير، يكون في الصلاة خير من النوم. هذا الصحيح في الحقيقة، لأنه ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه ليوقظ نائمكم، هنا يقول صلاة خير من النوم، وهو من أجل إيقاظ الناس. أما الثاني من أجل الإعلام بالوقت، ليس فيه فرق بينه وبين غيره من الأذانات. فالأول لإيقاظ الناس، فهو الأولى أن تكون فيه الصلاة خير من النوم، ولكن إن شاء الله في المسألة حرج إن فعلت في الثاني ليس في ذلك مانع. نعم قال فإذا لا يؤذن لصلاة قبل دخول وقتها. الاستثناء الوحيد هو صلاة الفجر التي أذان الفجر الأول في السدس الأول من في السدس الأخير من الليل، هذا ليس للصلاة وإنما لإيقاظ الناس ولكي يتهيأ من يريد أن يتهيأ ويغتسل من يريد أن يغتسل إلى غير ذلك. نعم
أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله: والأذان الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. ثم ترجع بأرفع من صوتك أول مرة فتكرر التشهد فتقول: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. فإن كنت في نداء الصبح زدتها هنا: الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم. لا تقل ذلك في غير نداء الصبح: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله مرة واحدة.
أكمل.
والإقامة وتر: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله مرة واحدة.
جيد. هذه هي صيغة الأذان المعتمدة عند الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهذا في الأصل يسمى أذان المكيين. عجيبة. والأذان الذي فيه غير هذا اللي هو التربيع هو أذان المدنيين في الأصل. هذا الأذان بهذه الألفاظ ثابت صحيح قطعا، وقد علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأبي محذورة في مكة، كان يؤذن له في مكة، علمه هذا اللفظ الذي هو رواية الترجيع، تأتي بالتكبير مرتين ثم تأتي بالشهادتين مرتين مرتين ثم ترجع لهما بصوت أعلى فتسمى الترجيع. وفي مقابله توجد الرواية الأخرى وهي رواية التربيع، وهي التي كان يقوم بها بلال رضي الله عنه، يؤذن بها بلال في المدينة تربيع: الله أكبر الله أكبر أربع مرات ثم يأتي بالشهادتين ولا يرجع لهما. فهذه اختارها الشافعي، والأخرى وهذه التي عندنا هنا اختارها مالك، مع أن هذه مكية ومالك مدني، ولكن هكذا اختار هذا لأنه وجد العمل استقر عليها في المدينة في زمنه مالك رحمه الله تعالى، في زمنه، وزمنه يعني نقول 100 سنة والزيادة قليلة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولد طبعا في 93 ولكن أو 94 ولكن يعني عمره يعني لما صار يعني في تهيأ للعلم وكذا 100 وزيادة بعد 100 وزيادة من الهجرة، أي بعد النبي صلى الله عليه وسلم ب100 سنة نقول لا بأس. فوجد العمل في المدينة قد استقر على هذا الذي كان أذان المكي فاختاره، لا أن هذا كان هو أذان بلال. عموما رواية الترجيع صحيحة وقد اختارها مالك وأخرجها مسلم في صحيحه، ورواية التربيع صحيحة وقد أخرجها أصحاب السنن. البخاري أصلا ما أخرج لفظ الأذان كاملا، إنما أشار إليه إشارة بقوله في بإراده لحديث أنس رضي الله عنه: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، لكن ما أتى بالألفاظ، الألفاظ أتى بها مسلم وأصحاب السنن. التي عند مسلم هي هذه التي اختارها مالك رحمة الله عليه، والتي عند أصحاب السنن تلك. فهناك حديث بلال يعني أذان بلال وكان قديما يسمى أذان المدنيين، ولكنه في زمن مالك أدرك العمل على هذا الآخر، وهناك هذا وهو أذان أبي محذورة وكان قديما يسمى أذان مكيين. جيد. وهناك رواية ثالثة اختارها الأحناف وهي الجمع بين التربيع والترجيع، يربع التكبير ويرجع الشهادتين، فهذه رواية من حديث أبي محذورة نفسه اختارها الكوفيون، أهل الكوفة عموما اختارها أبو حنيفة واختارها سفيان الثوري واختارها حماد بن أبي سليمان، يعني أصحاب الكوفة عموما اختاروا الرواية الثالثة، روايتين صحيحتين وثالثة حسنة. الصحيحة هذه والتربيع صحيح، ترجيع هذا والتربيع والجمع بين التربيع والترجيع رواية حسنة، ما سوى ذلك لا يثبت. فنجد إذن هنا أن الأذان على مذهب أبي حنيفة 19 كلمة، وعلى مذهب مالك 17 كلمة، وعلى مذهب البقية 15 كلمة. 15 اللي هي هذيك اللي فيها التربيع فقط، والترجيع 17، والجمع بين التربيع والترجيع 19. إذن أين ذهب مالك؟ وسط، لا 15 لا 19، 17 في الوسط بينه، دائما يختار رحمة الله عليه. وعموما يعني هذه الرواية وجد عليها العمل، وهي قلنا من حيث السند هي أصح شيء باعتبار وجودها في مسلم، في صحيح مسلم. إن شاء الله الأمر واضح. يبقى أن بعض الناس هدانا الله وإياهم يجي أذن يأذن لك برواية التربيع، نقول له رواية صحيحة طبعا، ولكن ما هي معمول بها عندنا في البلد، جيد، وما هي اختيار الإمام مالك اللي احنا على مذهبه، وما هي اختيار الحاكم اللي انت في بلده تحت سلطته. إذن إيش قصدك بها؟ لماذا تمشي لها أصلا؟ يقول لك راجح، ما قطع ما راجح، ما في صحيح مسلم، هل يقدم عليه ما عند أصحاب السنن؟ لا. إذن أنت ما ماشي للراجح، ماشي باغي تخالف الناس فقط، واضح. ما الإمام مالك قال هكذا، وحاكم البلد قال هكذا، والسند أصلا أصح سند هو هذا، تعدل عنه إلى غيره معناها باغي تصير الخلاف فقط، مش هذا المشهور عند الناس رواية الترشيد. ما لنا كلين الثاني ثابت، لكن ما هو موجود عندنا، ما ربينا عليه، معناه باقي تحدث تدير فقط فوضى في الناس وكذا وكذا، واضح؟ يعني اجتمعت الأمور كلها، السند هذا أصح سند، المذهب هذا هو، أمر الحاكم نفسه، إذن ليش ماشي خارج عنه؟ هذا مثل ماذا؟ يعدل لك في الصلاة عن قراءة نافع ورش عن نافع، ويمشي العاصم حفص عن عاصم قراءة متواترة ثابتة جاء بها جبريل عند الله، وهذه الثانية ما جاء بها جبريل جاء بها قطعا. إذن هل هذه أرجح من هذه؟ لا. هل أهل البلد يعرفون هذا؟ لا. الناس نشأوا على هذه القراءة وهي متواترة، أنت تقول أنك تبقي الراجح، هل هذه أرجح؟ هل ترى أن رواية نافع ما جاء بها جبريل من عند الله؟ أنت قلت تقول إذن أنك لماذا عدلت عنها؟ كأنك تريد فقط أن تثير للناس شيئا، تخالف الناس، خالف تعرف، خالف تذكر، ما فيها فائدة، واضح. ما دام هذا متواتر ثابت، ورش عن نافع ثابت، وقراءة أهل المدينة، والقرآن كان يقرأ في المدينة أكثر شيء، ألاش تعدل عنه؟ وهو رواية متواترة وبه أمرت أن تفعل، عدل عنه يعني يثير لك فقط فوضى، يثير لك فقط كأنك ضجيج في الناس وكذا وهكذا. والناس الروح مسهل عليهم هذا اللي تربوا عليها، يعني الشيوخ الكبار في السن وكذا تقول له ملك يوم الدين، يجي سهلة لأنه من اللي ولد نشأ على ملك يوم الدين، تقول له مالك يجي شوي صعب. وأحرى إذا خرجت عن عاصم شيت القراءات البعيدة وتروا عليهم أنعمت عليهم ما عمرو اسمعها، وأبعد منها إلى قلت له اهدنا الصراط، قيل ممكن يضحك في الصلاة، قلت ما لا داعي يعني أصلا، هذا يثير فقط الخلافات وكذا، وهذه قراءة صحيحة ثابتة متواترة جاء بها جبريل من عند الله عز وجل، وقرأها محمد صلى الله عليه وسلم وتلقتها الأمة كلها بالقبل، ما في داعي لخروج عن هذا إلا من أجل الشوشرة فقط. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نواصل بإذن الله، حيث ذكر الشيخ بن أبي زيد القيرواني رحمة الله عليه صيغة الأذان، وتكلمنا على هذا وقلنا أن هناك ثلاث صيغ صحيحة، إحداها تسمى الترجيع وهي التي اختارها مالك رحمة الله عليه، وأخرى تسمى التربيع وقد اختارها الشافعي وأحمد، وثالثة تسمى الجمع بين الكوفة. وأما الإقامة فكما ذكرها أيضا لفظها الله أكبر الله أكبر، وأشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. فيها لفظة قد قامت الصلاة، هذه اللفظة نقلها البخاري رحمة الله عليه نقل حديث أنس قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة، أي إلا كلمة قد قامت الصلاة فليست وترا بل هي شفع. وأما مسلم رحمه الله فلم يشر إلى هذا الاستثناء، لم ينقل هذا الاستثناء، وإنما قال فقط أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. ثم إن النصوص إنما تخرج مخرج الغالب، وإلا فإن الأذان ليس كله شفع، بدليل أن لا إله إلا الله الأخيرة كلمة التوحيد الأخيرة ليست شفع إنما وتر مرة واحدة، والإقامة أيضا ليست كلها وتر، أولها الله أكبر الله أكبر شفع، ولكن أغلب ألفاظها وتر وأغلب ألفاظ الشفع الأذان شفع، فهذا المراد. وإلا هناك استثناء في هذا واستثناء في هذا، هناك كلمة مفردة في الأذان وهناك كلمة شفع في الإقامة، حتى من غير أن نعرج على قد قامت الصلاة هل هي مرتين أم مرة واحدة، من غير هذا هناك الاستثناء الذي هو أول الإقامة الله أكبر الله أكبر شفع قطعا. وأما كلمة قد قامت فكما قلنا البخاري رحمه الله تعالى اختار الرواية التي فيها إلا الإقامة، أي مستثنات من عموم الأمر بالإفراد فهي شفع عنده. مسلم ما اختار ذلك وتركه ولم يعرج عليه وذكر فقط أنها وتر، وفي الأمر ساعة إن شاء الله، كل ذلك واسع بإذن الله تعالى. نعم، وقلنا أن الإقامة تسن لكل مصلي سواء كان
الله إليكم.